بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فقد تقدم معنا في الدرس السابق تفسير مطلع سورة الروم، وبلغنا في نهاية الدرس تفسير قوله جل وعلا: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ثم قال الله سبحانه وتعالى، وهو مبدأ درس اليوم: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. وتقدم معنا أن قوله جل وعلا أولم، هذا التركيب مركب من همزة الاستفهام ومن واو العطف ومن أداة النفي والقلب والجزم وهي لم. والأصل أن تتقدم أداة العطف على حروف الاستفهام، لكن إن كان حرف الاستفهام هو الهمز فإن الهمزة لها الصدارة فتتقدم على حرف العطف، وقد اجتمعت مع حرف العطف مع الواو ومع الفاء ومع ثم. أما اجتماعها مع الواو فكما في هذا السياق في قوله جل وعلا أولم يتفكروا، وأما اجتماعها مع الفاء العاطفة فكما في قوله جل وعلا أفأمن أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض، وأما اجتماعها مع ثم ففي قوله جل وعلا ثم إذا ما وقع آمنتم به. وأما إن كانت أداة العطف غير الهمزة فإنها تتقدم على حرف الاستفهام، تتقدم على حرف الاستفهام كما في قوله جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض، وكما في قوله جل وعلا وكيف تكفرون، فإن كيف هي أداة استفهام ولما جاءت معها الواو العاطفة تقدمت عليها على الأصل، إلا إن كانت مع الهمزة فإن الهمزة لها الصدارة وتتقدم على حرف العطف. وقوله جل وعلا أولم يتفكروا في أنفسهم، هذا استفهام إنكاري، والتفكر هو التأمل والنظر العقلي، وهو تفعل من الفكر، فالتفكر هو عمل العقل فهو التأمل والنظر العقلي في الأمر. وقال بعض أهل العربية إن الفكر مقلوب الفرك، إن الفكر مقلوب الفرك، وهذا فيما يسمونه الاشتقاق الأكبر، ولكن الفرك يكون في المحسوسات والفكر يكون في المعقولات، هذا هو الفرق بينهما. فالفرك يكون في المحسوسات أي فيما يمسك فتفرك الشيء بالشيء، وأما الفكر فهو على هذه الهيئة لكنه تقليب الأمر في العقل، تقليبه في العقل، هذا هو الفرق بينهما. قوله جل وعلا أولم يتفكروا في أنفسهم، في هنا ظرفية مكانية، وقوله أنفسهم النفس تطلق على الذات وتطلق على ما يكون في ضمير الإنسان وخاطره، تطلق النفس ويراد بها الذات كاملة، وتطلق على ما يكون في النفس من مكنونات الضمير. أما إطلاقها وإرادة الذات كاملة فمن ذلك قوله جل وعلا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، والمعنى على المشهور أي ليسلم بعضكم على بعض. وأما إطلاقها وإرادة المعنى الثاني وهو ما يكون في مكنون الضمير، فكما في قوله جل وعلا في قصة عيسى بن مريم عليه السلام قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. تعلم ما في نفسي أي ما أسره في نفسي مما لم أتكلم به، وتعلم ما في ولا أعلم ما في نفسك. وكما في قول عمر في حديث السفيق في حديث قال: زورت في نفسي كلاما، زورت في نفسي كلاما، يعني أضمرته في نفسي لأتكلم به في حديث السقيفة. وقوله جل وعلا: أولم يتفكروا في أنفسهم، هذا وقف تام ومعنى تام. والتفكر عبادة قلبية من أجل العبادات، ووجه صدارتها بين العبادات أن التفكر يكون في القلب، وأما العبادات الأخرى فتكون في الجوارح، والقلب هو أشرف الجوارح وهو سيد الجوارح وهو ملكها. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالتفكر عبادة عظيمة قد جاء الأمر بها ومدح القائمين بها والعاملين بها في آيات من كتاب الله جل وعلا، كما في قوله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم ذكر الله جل وعلا أخص صفاتهم: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ويختم الله جل وعلا بعض آياته في كتابه العزيز بقوله: لقومي يتفكرون. فالتفكر عبادة عظيمة، والمقصود منه التأمل في آيات الله جل وعلا، في آياته الكونية من خلق السماوات والأرض وما بينهما، وفي خلق الإنسان وما في خلقه من الآيات العظيمة والدلائل الباهرة على قدرته جل وعلا. وكذلك التفكر في آياته الشرعية وأحكامه التكليفية التي فرضها الله في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك داخل في التفكر المأمور به. قوله جل وعلا: أولم يتفكروا في أنفسهم، أي هؤلاء المشركون ألم يتفكروا في أنفسهم فينظروا من خلقهم ومن رزقهم ومن ساق لهم الأنعام والخيرات والبركات ومن أنعم عليهم بالأزواج والذرية والأولاد ومن آمنهم في أوطانهم ومن يدفع عنهم الشرور والغوائل والفتن، إنه الله سبحانه وتعالى. وهم يعترفون بذلك ظاهرا، كما قال الله جل وعلا: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. والخالق هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى، لكنهم لا يصرفون العبادة له فيشركون مع الله غيره في دعائه وعبادته، وهذا هو الشرك الذي بعث الله الرسل للتحذير منه والتنفير عنه. قال: أولم يتفكروا في أنفسهم، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. ما تقدم معنا أنها تأتي في العربية على وجوه كثيرة متنوعة، وهذا مما تميزت به اللغة العربية على غيرها، ومما وهبها وأكسبها جمالا وجلالا وحسنا ورونقا، فإنما تأتي لاستعمالات كثيرة في اللغة العربية، كما أشار إلى ذلك بعضهم بقوله: محامل ما عشر إذا رمت عدها، فحافظ على بيت سليم من الشعر، ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها لكف ونفي زيد تعظيم مصدري. فهذه هي استعمالاتها. وما هنا جاءت نافية، جاءت في هذا السياق نافية. وقوله خلق الله السماوات والأرض، هذا فعل وفاعل ومفعول به ومعطوف عليه. والخلق يطلق ويراد به التقدير، ويطلق باعتبارين: يطلق ويراد به التقدير، ويطلق ويراد به إنشاء الشيء على غير مثال سابق. أما إطلاقه وإرادة التقدير به، فالأصل في ذلك قولهم: خلق البزار الثوب، البزار يعني الخياط، خلق البزار الثوب إذا قدر أبعاده قبل أن يقص أطرافه، فإن الحائك والخياط إذا أراد أن يصنع لباسا فإنه يفترض ويقدر طولا معينا وعرضا معينا على قياس يقوم به، ثم بعد ذلك يقص هذا التقدير إذا قدر أطرافه أبعاده قبل أن يقص أطرافه. ومنه قول الشاعر: لأنت تفري ما خلقت، أي تمضي ما قدرت، وبعض الناس يخلق ثم لا يفري، يعني يقدر الأمر لكن لا يمضي. ومنه قول الحجاج: ما خلقت إلا فريت، وما وعدت إلا وفيت. ما خلقت إلا فريت، يعني ما قدرت أمرا إلا مضيت فيه. هذا هو الإطلاق الأول، وهو إطلاق لغوي. وأما الإطلاق الثاني، وهو إرادة خلق الشيء، إنشاء الشيء على غير مثال سابق، فهذا مما لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، كما في هذه الآية قال: ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. والسماوات، هذا اللفظ كثير الدوران في الكتاب العزيز، ويأتي مفردا ويأتي مجموعا، وهي سبع سماوات. وأما الأرض فإنه مثله في كثرة دورانه في الكتاب العزيز، لكنه لا يأتي في استعمال القرآن إلا مفردا، ولا يأتي مجموعا في الكتاب العزيز، وإنما يشار إلى عدده في موضع في قوله جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. وهذه المثلية في العدد، فهي سبع أراضين. والسماوات والأرض معروفة، وكثير ما يأتي في كتاب الله جل وعلا التذكير بخلق السماوات والأرض لما فيهما من الآيات العظيمة والدلائل الباهرة الدالة على قدرة الخالق سبحانه وتعالى. فإن السماوات يراها الناس، ويرون ما فيها من الكواكب العظيمة، وأظهرها في ذلك الشمس والقمر، ويرون ما أودع الله جل وعلا فيها من النجوم التي يهتدون بها ويستضيئون بها ويستدلون بواسطتها، ويرون ما ينزل فيه ما ينزل منها من الأمطار والخيرات والبركات، وما ينزل منها كذلك من الصواعق، وما يكون فيها من الرعد والبرق وغير ذلك من الآيات العظيمة التي جعلها الله جل وعلا في سماواته. وأما الأرض فإنها آية عظيمة كذلك، فإن الله جل وعلا لم يجعلها صلبة لا ينتفع الناس بها في حرث ولا زرع، ولم يجعلها رخوة لا تستقيم لمتحرك عليها فينزل الناس بها، وإنما جعلها مذللة. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا يعني مذللة فامشوا في مناكبها. ثم جعل الله جل وعلا فيها من الخيرات والبركات، وأخرج منها الزروع والثمرات، وجعل الناس ينتفعون منها، وكذلك البهائم والطيور، وجعل الناس ينتفعون منها بالبناء والمسكن والحرث والزرع وغير ذلك. فهي آية عظيمة يشاهدها الناس ويرون المنافع التي جعلها الله جل وعلا لهم في هذه الأرض التي يسكنون عليها. فلذلك يأتي في كتاب الله جل وعلا كثيرا التذكير بخلق السماوات والأرض لما فيهما من الآيات البينة والحجج الواضحة. قال: وما بينهما، أي ما خلقه الله جل وعلا مما بين السماء والأرض مما يشاهده الناس ويرونه وينتفعون به. كل هذه المخلوقات العظيمة التي أوجدها الله جل وعلا ما خلقها الله إلا بالحق، والباء هنا هي باء المصاحبة والملابسة، أي خلقها الله مصاحبة للحق. وفي هذا المعنى قوله سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، في الأنبياء. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. وفي هذا المعنى قوله جل وعلا: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وفي قوله جل وعلا: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. فهذه الآيات في معنى هذه الآية من خلق الله السماء من خلق الله للسماوات والأرض بالحق والعدل والثبات والدوام، وهذا يدل على قدرة الخالق جل وعلا كما قال: ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لم يكن خلقهما إلا لحكمة عظيمة وغاية عظيمة، فالأرض ينتفع الناس بها ويعملون عليها ويعيشون فيها، وفي السماء رزقهم وما وعدهم الله جل وعلا به من الحساب والعقاب. فخلق السماوات وخلق الأرض وخلق ما بينهما من هذه المخلوقات هو من أعظم الدلائل الدالة على وحدانية الخالق جل في علاه. قال: إلا بالحق، والحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير ولا يتبدل. إلا بالحق وأجل مسمى. الأجل هو المدة الزمنية المضروبة للشيء. الأجل هو المدة الزمنية المضروبة للشيء، والمقصود بذلك هو فناء هذه السماوات والأرض يوم تقوم الساعة. وفي هذا المعنى قوله جل وعلا: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أي تبدل السماوات غير السماوات. وفي هذا المعنى كذلك الآيات الكثيرة في كتاب الله جل وعلا التي تحكي واقع السماوات والأرض عند قيام الساعة، كما في قوله سبحانه: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، كما في قوله جل وعلا: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. فالمقصود أن خلق السماوات، أن السماوات والأرض جعل الله جل وعلا لها قدرا وأجلا محددا، فعند قيام الساعة يجري عليهما ما يقدره الله جل وعلا من تغير أحوالهما. فإذا قدر الله جل وعلا قيام الساعة قدر للسماوات والأرض أحوالا تجري عليهما من أحوال قصها الله جل وعلا في كتابه، فكل شيء عنده بمقدار، كل شيء عنده بمقدار، وهذا المقدار يشمل المقدار المكاني والمقدار الزماني والمقدار في الكيفية، يشمل هذه الأنواع جميعا. وخلق السماوات والأرض وما يكون فيهما يوم القيامة وما يحصل عليهما من التغير هو لبيان عظيم قدرة الله جل وعلا، فهو أودع فيهما من هذه الآيات العظيمة ما يستدل به على وحدانيته، ثم يوم القيامة يذعن كل مخلوق لأمره وتصير حاله على ما قدره الله له. قال: وأجل مسمى، لكن هذا الأجل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فإن علم الساعة مما استأثر الله جل وعلا بعلمه، كما قال سبحانه: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا هذه الآية، كما يدل عليه قوله جل وعلا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. الكثرة الأصل فيها أن تكون في المعدودات، في المحسوسات المعدودات، هذا هو الأصل في استعمال الكثرة، وتستعمل على غير هذا الوجه كاستعمالها في الفضل والعلم وربما في عكس ذلك. ومنه في قراءة حمزة والكسائي: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كثير بالثاء، وهي قراءة سبعية. وقرأ الباقون: قل فيهما إثم كبير بالباء. قال وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. اختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بالناس هنا من هم، فقيل وهو المشهور في كلامهم أن المراد بذلك كفار قريش، فقيل وهو المشهور في كلامهم أن المراد بذلك كفار قريش لأن السياق متجه إليهم، وقيل إن ذلك يشمل الناس جميعا. وفي هذا المعنى قوله جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن. وفي هذا المعنى كذلك قوله جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وفي هذا المعنى كذلك قوله جل وعلا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وفي هذا المعنى ما ذكره الله هنا بقوله وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، واللقاء المراد به ملاقاة الله سبحانه وتعالى. وفي هذا المعنى قوله جل وعلا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وهذا الإنسان المقصود في السياق يشمل المؤمن والكافر بدليل ما جاء بعده بقوله فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. فقوله بلقاء ربهم أي بملاقاته يوم القيامة، فإن كل إنسان إنما رده إلى الله وهو يلاقي ربه فيجازيه الله جل وعلا على عمله. قال بلقاء ربهم لكافرون. اللام هنا هي التي يسميها أهل العربية اللام المزحلقة، اللام المزحلقة، وهي التي تأتي بعد في ابتداء الكلام بعد إن المكسورة وتدل على التوكيد. وسميت مزحلقة لأن حقها أن تكون في أول الكلام فتزحلقت إلى آخره حتى لا يجتمع مؤكدان على الجملة. وقوله لكافرون، الكفر في الأصل هو الستر والتغطية كما تقدم معنا، ومنه تسمية الزارع كافرا لأنه يستر الحب في الأرض كما في قوله جل وعلا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته أي أعجب الزراع كما هو قول عامة المفسرين. ويسمى البحر كذلك كافرا لأنه يستر الأشياء في جوفه، ومنه تسمية الليل كافرا لأنه يستر الأشياء كذلك. فالكفر في الأصل من الكفر وهو التغطية والستر. وأما في الاصطلاح فكما تقدم معنا في مناسبات عديدة أن العلماء تنوعت أساليبهم في تعريفه، فعرفه الشيخ السعدي رحمه الله بأنه جحد ما جاء به الرسول أو جحد بعضه، جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه. والله سبحانه وتعالى بين أن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، و في هذا إثبات البعث والجزاء، ويأتي في كتاب الله جل وعلا في سياقات كثيرة تقرير البعث والجزاء والنشور يوم القيامة في سياقات كثيرة من كتاب الله جل وعلا. وهذه المسألة مسألة إثبات المعاد من الأمور التي قررها القرآن الكريم وجاء بها في سياقات متنوعة، لأنها كانت موضع إنكار الكفار، فإن الكفار كانوا ينكرون البعث، ينكرون البعث للجزاء والحساب، ويرون أن هذه الحياة الدنيا هي نهاية الأمر، فأنكر الله عليهم ذلك في مواضع كثيرة من كتابه وفي سياقات متعددة. قال: وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. ثم قال سبحانه: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. القول في قوله أولم يسيروا كالقول في قوله أولم يتفكروا، من حيث اجتماع الهمزة مع واو العطف مع أداة النفي والجزم والقلب. وقوله يسيروا، السير هو المشي على الأرض، وبعض أهل العربية يجعل السير أخص من المشي، فيجعل السير للقصد إلى جهة معلومة وقصد معلوم، وأما المشي فهو مطلق الحركة على وجه الأرض. ومما يدل على هذا التفريق قوله جل وعلا: الله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. فإن السياق هنا هو لذكر نعمته جل وعلا عليهم بهذه القدرة على الحركة، وليس المقصود هو وصولهم من خلال هذه الحركة إلى مقصود بعينه أو موضع بعينه، ليس هذا مقصودا، فقالوا إن السير هو المشي المخصوص. وقوله جل وعلا: أولم يسيروا في الأرض، يأتي في كتاب الله سبحانه الأمر بالسير في الأرض، وذلك لأخذ العظة والعبرة والتفكر في آيات الله في مصارع الهلاك، هلاك الأقوام المكذبين، وفي التفكر في آيات الله جل وعلا الكونية التي يجعلها الله جل وعلا. فإن الآيات الكونية التي خلقها الله جل وعلا في على هذه الأرض لا تجتمع في مكان واحد، وإنما تتفرق، فيوجد في كل أرض ما يناسب طبيعتها، وقد يوجد في أرض من الخصائص ما لا يكون في أرض أخرى، ويوجد فيها من المظاهر الكونية ما لا يتحقق وجوده في أرض قريبة منها. وهذا كله دال على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى عظيم صنعه وخلقه. ويأتي كما تقدم في كتاب الله الأمر بالسير بقوله: قل سيروا. وقد جاء في القرآن بهذا التركيب قل سيروا في أربعة مواضع: الأول في سورة الأنعام في قوله جل وعلا: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. والثاني في قوله جل وعلا: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، وهذا في النمل. والثالث في قوله جل وعلا: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة، فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير في العنكبوت. والرابع في سورة الروم في قوله: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مجرمين فأقم وجهك للدين وسيأتي معنا تفسيره. هذه هي المواضع التي أمر الله جل وعلا فيها بالسير، ويأتي السياق أيضا على هذا الوجه بقوله أولم يسيروا في الأرض. وقوله أولم يسيروا، اختلف المفسرون هل المقصود بالسير هنا هو سير الأقدام أم سير العقول والأفهام، هل المقصود هو سير الأقدام أم سير العقول والأفهام. والحقيقة أنهما متلازمان، فإنه لا فائدة من سير الأقدام إذا لم يصحب ذلك نظر وتأمل وتفكر في هذه المخلوقات العظيمة التي جعلها الله جل وعلا على هذه الأرض، وفي النظر كذلك إلى مواطن الهلاك التي أهلك الله جل وعلا فيها الأمم المكذبة المعاندة لرسله سبحانه وتعالى. وقوله أولم يسيروا في الأرض بعد قوله أولم يتفكروا في أنفسهم في غاية المناسبة، وذلك أن التفكر هو نظر عقلي، وأما السير فهو عمل الجوارح، فاجتمع بذلك الأمران، اجتمع النظر العقلي واجتمع العمل البدني حتى يستحضر الإنسان كل ذلك. وقوله أولم يسيروا في الأرض، قال بعض أهل العربية إن في هنا بمعنى على، فليس المقصود بقوله أولم يسيروا في الأرض أن يسير في أنفاقها، ليس هذا مقصودا، وإنما المقصود أولم يسيروا على الأرض، فتكون في هنا بمعنى على. وقال بعضهم بل هي على ظاهرها، فإن الأرض بجبالها وهضابها وأشجارها وسهولها وأنهارها واتساعها كالمحيطة بالإنسان، فكأنه يسير فيها، وهذا هو الأظهر والله أعلم. قال أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. اختلف المفسرون هل المقصود بالنظر هنا هو نظر البصر أم نظر البصيرة، أي نظر القلب، هل المقصود نظر البصر أم نظر البصيرة، والقول في ذلك كالقول فيما يتعلق بالسير، فإن نظر البصر لا ينفع العبد شيئا إذا لم يتحقق معه نظر البصيرة، لا بد أن يجتمع الأمران، فنظر البصر إنما هو وسيلة إلى غاية، نظر البصر إنما هو وسيلة إلى غاية، ولذلك النظر المجرد لا قيمة له، كما قال الله جل وعلا ألهم أرجل لا يمشون بها أم لهم أيدي لا يبطشون بها أم لهم أعين لا يبصرون بها أم لهم آذان لا يسمعون بها، وكما في قوله جل وعلا لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، المقصود بذلك هو نظر الانتفاع وسماع الانتفاع، لأن المقصد من خلق هذه الجوارح هو الانتفاع بها والوصول من خلالها إلى الغاية والمقصود الأسمى، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة ومعرفة ما أودعه الله سبحانه وتعالى من الأسرار العظيمة في مخلوقاته. فليس القصد متوقفا على مجرد النظر أن ينظر الإنسان إلى جبل شاهق أو إلى واد سحيق أو أن ينظر إلى خضرة ممتدة أو إلى سهول واسعة، ليس ذلك مقصودا فحسب، وإنما المقصود أن يعقب هذا النظر هو إيمان كامل بقدرة الخالق سبحانه على إبداع هذه المخلوقات التي خلقها، فلذلك نظر البصر هو وسيلة إلى غاية، وهو حصول انتفاع، انتفاع القلب من هذه الآيات. وقوله جل وعلا فينظر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، المقصود بذلك تذكير كفار قريش بمآلات الأقوام المكذبة، وذلك أن قريشا في رحلة الشتاء والصيف كانوا يمرون على ديار الأقوام المكذبين، فكانوا في طريقهم إلى الشام يمرون بديار ثمود ويمرون بديار قوم لوط، وما ويرون ما أنزل الله جل وعلا بأرضهم من العذاب والهلاك، وكانوا في رحلتهم إلى اليمن يمرون بالأحقاف وهي ديار قوم عاد، فيرون ما حل بهم من العذاب لما خالفوا أمر الله، ويذكرهم الله بذلك. فالمراد بقوله كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أي من الأمم المكذبة. ويأتي في كتاب الله جل وعلا كثيرا التذكير بمصارع الأمم المكذبة التي كذبت رسل ربها، كما قال الله جل وعلا وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. قال فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فقوله فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، والعاقبة هي آخر الأمر من الخير أو الشر، العاقبة هي آخر الأمر من الخير أو الشر، بخلاف العقبة فإن العقبة الأصل فيها أن تكون لمآلات الخير، وقد يؤتى بها لمآلات الشر عند المشاكلة، يؤتى بها لمآلات الشر عند المشاكلة. تلك عقبى الذين اتقوا، قال وعقبى الكافرين النار، لكن الأصل أن العاقبة لمآلات الخير والشر على السواء، وأما العقبى فتكون لمآلات الخير. قال كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أي عاقبة الأمم المكذبة الذين قبل قوم قريش من حيث الزمن. ثم ذكر الله جل وعلا بعض أحوالهم، قال كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. هذا وصف لحال الأمم المكذبة، قال كانوا أشد منهم أي أشد من قريش قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. وأما قوة الأمم السالفة فقد ذكره الله جل وعلا في مواضع من كتابه، قال وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. وقال سبحانه وتعالى وفرعون ذي الأوتاد لم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، التي لم يخلق مثلها في البلاد. فكانوا أشد قوة وأكثر منعة وغلبة من قريش، وإنما قريش فضلهم الله جل وعلا بهذا البيت العتيق والبقعة المباركة، فإن الله آمنهم من خوف وأطعمهم من جوع بفضل هذه البقعة المباركة وهذا البيت الذي جعله الله لهم، وإلا فلا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون منعة ولا عتادا ولا قوة كالأمم الأخرى. ولذلك لما أقبل أبرهة بجيشه على هدم الكعبة خلوا سبيله، لأنه لا قبل لهم بملاقاته ودفعه، لا قبل لهم بذلك. فذكرهم القرآن بهذا، وأنهم لا يقارنون بالأمم السالفة. قال: كانوا أشد منهم قوة، والشدة تقتضي الغلظة والقوة الزائدة على القدر. أكانوا أشد منهم قوة وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. أثار الأرض إثارة الشيء تقليبه رأسا على عقب، وهذا مناسب للحرث، فإن من لازم عمل الزارع عند حرث الأرض أن يقلب وجه الأرض على بطنها فيخرج التراب ثم يعيده مرة أخرى للزرع للبذر أو للزرع، وهذا هو الذي يسمى الإثارة. قال: أثار الأرض أي أثار سطحها، وعمروها، عمروها جعلوها عامرة بالمساكن والمصانع والبناء. أكثر مما عمروها، وها هنا نكتة في السياق، وهي أن قوله أثار الأرض وعمروها المقصود بذلك الأمم السالفة التي أهلكهم الله. ثم قال: أكثر مما عمروها. الهاء هنا من المراد بها؟ المراد بها كفار مكة، أي أولئك أثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمرها أهل مكة. والنكتة هنا أن السياق جاء بالمفاضلة بالعمار دون الإثارة. قال: وعمروها، قال: أثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، ولم يأتي السياق أكثر مما أثاروها. وذلك أن قريشا كانت تسكن بلدا لا زرع فيه، تسكن واديا لا زرع فيه، بواد غير ذي زرع، ولم تكن لهم عناية بإثارة الأرض والزرع وما يتبع ذلك من الأشغال، وإنما حصل منهم البناء فبنوا المساكن وبنوا ما يحتاجون إليه من المنافع. فجاءت المقارنة فيما يملكونه لا فيما يفقدونه. قريش لم تكن لهم عناية بالزرع، لم يكونوا أهل زراعة لأن الأرض لا تساعدهم على ذلك، وإنما عمروا من الأرض ما يحتاجون إليه، وما عمروه لا يقارن بما عمره أولئك من البناء الشاهق العظيم الدال على قوتهم وعلى تمكنهم. قال: وجاءتهم رسلهم بالبينات، أي أولئك الأقوام جاءتهم الرسل، فإن الله جل وعلا بعث في كل أمة رسولا يدعو قومه إلى عبادته والتحذير من الشرك به، كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقوله وجاءتهم رسلهم أضاف الرسل إليهم لأنهم من أقوامهم. وفي هذا المعنى قوله جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. وفي هذا المعنى ما ذكره الله جل وعلا في قصص الرسل. قال: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط. وقال جل وعلا: وإلى مدين أخاهم شعيبا. فالرسل كانوا من الأقوام من أنفسهم، لأن ذلك يكون أدعى للقبول والتصديق منهم. فلذلك قال الله سبحانه: وجاءتهم رسلهم فأضاف الرسل إليهم لأنهم منهم. قال: بالبينات، جمع بينة، والبينة هي الحجة الواضحة. البينة هي الحجة الواضحة. وكل رسول أرسله الله جل وعلا إلى قومه فإنه أعطاه من الآيات والدلائل ما يؤمن على مثله البشر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فالرسل جميعا معهم الآيات الدالة والعلامات الباهرة التي تدل على صدق رسالتهم، وإنما يجحد بها أهل الكفر الذين لا يؤمنون بالآيات. ولذلك قال سبحانه: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قال: ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع ما أعطاه الله جل وعلا من الحجج الواضحة والدلائل العظيمة الباهرة الدالة على صدقه وأعلاها شأنا في ذلك هو كتاب الله جل وعلا، عانده كثير من المشركين وتعنتوا في التصديق به وفي قبول دعوته، وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. ثم قالوا: ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فمع كل هذه الدلائل تعنتوا وقالوا ما قالوه مما قصه الله جل وعلا في سورة الإسراء. فهذه الآيات البينات إنما ينتفع بها أهل الإيمان، وأما الكفرة المكذبون فإنها تزيدهم ضلالا، كما قال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين. وقال جل وعلا: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. يعني إنما ينتفع بالهداية المؤمنون المهتدون. قال: وجاءتهم رسلهم بالبينات، أي بالحجج الواضحات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قوله: فما كان الله، هذا التركيب ما كان إذا جاء في مثل هذا السياق فإنه يدل على أن هذا الوصف ممتنع غاية الامتناع. إذا جاء هذا التركيب ما كان فإنه يدل على أن هذا الوصف ممتنع غاية الامتناع، كما في قوله سبحانه: وما كان ربك نسيا، أي يمتنع هذا غاية الامتناع. وكما في قوله جل وعلا: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. قوله: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا، أي أن هذا الأمر يمتنع غاية الامتناع. ومن ذلك ما ذكره الله في هذا السياق، قال: فما كان الله ليظلمهم، فيه نفي الظلم، والله سبحانه وتعالى منزه عنه. وفي هذا المعنى قوله جل وعلا: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقوله جل وعلا: وما ربك بظلام للعبيد. فالله نفى الظلم عن نفسه في كتابه، وكما في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فقال سبحانه: فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ما ظلمهم الله في ذلك، بل إن الله سبحانه وتعالى أقام عليهم الحجة الواضحة الدامغة، وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين، وكما قال جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. تقدم المفعول هنا وتقدير الكلام: ولكن كانوا يظلمون أنفسهم. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وتقدم المفعول هنا فيه نكتة لفظية ومعنوية، فيه نكتة لطيفة لفظية ومعنوية. أما اللفظية فهي مشاكلة أواخر الآي: بلقاء ربهم لكافرون، كانوا أنفسهم يظلمون، وكانوا بها يستهزئون، ثم إليه ترجعون، وكذلك في الآيات التي بعد ذلك. والقرآن يأتي بمثل هذا في سياقات، في أكثر سياقاته، في مراعاة المشاكلة اللفظية. وأما النكتة المعنوية فهي العجب من حالهم، كيف سلطوا الظلم على أنفسهم، فهي التعجب من أحوالهم بأن سلطوا الظلم على أنفسهم. قال: ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والظلم الذي حصل منهم لأنفسهم هو عبادة غير الله جل وعلا، فإن الظلم كما تقدم وضع الشيء في غير موضعه، ومن عبد غير الله أو عبد مع الله غيره فإنه وضع العبادة في غير موضعها التي أمره الله بها، فصرف العبادة لغير الله جل وعلا. ولذلك قال سبحانه: ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والقصد أيضا أن يتنبه الإنسان من ظلم نفسه، وظلم النفس لا يشترط أن يكون بالشرك فقط، فإن الشرك هو أشد ما يكون في ظلم العبد لنفسه، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن الوقوع في المعاصي والمحرمات والتفريط في الأوامر والواجبات هو من ظلم العبد نفسه كذلك. ارتكاب المعاصي والمنكرات والتفريط في الأوامر والواجبات هو من ظلم العبد لنفسه، فعلى العبد أن يحذر من هذا المسلك من مسالك الظلم. قال سبحانه: فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي هذه هي حقيقة أحوالهم. فالله لم يظلم أحدا من خلقه، بل أقام الحجة عليهم، ولكنهم ظلموا أنفسهم بتكذيب الرسل وكفر الآيات التي جاء بها المرسلون، ووقوعهم في الشرك الذي حرمه الله جل وعلا. ثم قال سبحانه: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. ويأتي تفسير ذلك إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بالقرآن الكريم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأئمتنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.